توجه لمستمعي إذاعة العراق الحر في براغ، حيث تتابعون بالإضافة إلى جولة الصحافة حلقة معادة من برنامج حقوق الإنسان. أما الآن فنتعرف إلى ما يضمه ملف العراق اليومي من أحداث ومستجدات على الساحة العراقية بصحبة حسين سعيد.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري الذي نسلط فيه الضوء على مستجدات الشأن العراقي عبر الرسائل الصوتية لمراسلين الخاصين ومن خلال تقارير وكالات الأنباء العالمية. أعد الملف ويقدمه لكم حسين سعيد. ولكن قبل أن نبدأ بتقليب صفحات الملف، أدعوكم إلى استوديو الأخبار ونشر للأنباء العراقية.
أسعد الله مساءكم بكل خير مستمعي الأعزاء، هذا إياد الجيلاني صحبة المخرج نبيل خوري يحييكم ويقدم إلى حضراتكم عرضا لأهم الأنباء. نفذت مجموعة تطلق على نفسها اسم جماعة التوحيد والجهاد تهديدها بقتل الرهينة الكوري الجنوبي الذي اختطفته في العراق، ولكن ذلك لم يثني سول عن تصميمها إرسال 3000 جندي إلى هذا البلد. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن قناة الجزيرة الفضائية التي تبث من قطر تأكيدها مساء الثلاثاء أن الخاطفين الذين ينتمون إلى جماعة يتزعمها المطارد الأردني أبو مصعب الزرقاوي نفذوا تهديدهم بقطع رأس الرهينة كيم سون إيل الذي كان يعمل مترجما مع شركة تزود الجيش الأمريكي بالتجهيزات العسكرية. وعرضت القناة مقطعا من شريط فيديو ظهر فيه الخاطفون قبل قتل الرهينة لكنها امتنعت عن عرضه بالكامل، وبدا في الشريط رجال ملثمون يحيطون بالرهينة الذي تم إلباسه قميصا أحمر شبيها بذلك الذي يرتديه المحكومون بالإعدام بعد انتهاء المهلة التي أعطوها الاثنين في الساعة الرابعة من بعد الظهر لكوريا الجنوبية لتلغي قرار إرسال قوات إلى العراق. هدد أبو مصعب الزرقاوي المتطرف النشط للصلات بتنظيم القاعدة، هدد في تسجيل صوتي مزعوم بثه موقع على الإنترنت بقتل رئيس الوزراء العراقي الجديد أياد علاوي. وأشار المتحدث في التسجيل الصوتي هازئا إلى علاوي بأنه رئيس الوزراء المنتخب ديمقراطيا، وقال إنهم أعدوا له سما مفيدا وسيفا لا يخطئ وأنهم سيسعون من أجل تنفيذ مهمة قتله حتى النهاية. ونسبت وكالة رويترز للأنباء إلى المتحدث في التسجيل الصوتي قوله إن علاوي أفلت من عدة محاولات لاغتياله ووصفه بأنه رمز الشر وعميل الخيانة. ويحمل الموقع اسم الجماعة التي ينتمي إليها الزرقاوي وهي جماعة التوحيد والجهاد التي قالت الثلاثاء إنها أعدمت كوريا جنوبيا كانت تحتجزه بعد رفض سول سحب قواتها من العراق. وفي موضع آخر هاجم المتحدث في التسجيل الصوتي الرئيس الأفغاني حامد كارزاي واصفا إياه بأنه خادم الولايات المتحدة، كما وصف علاوي بأنه كارزاي العراق الجديد. وتابع المتحدث أنهم لا يريدون استبدال الطاغية الأمريكي في العراق بطاغية عربي، مشيرا إلى أن من أسماهم بالمجاهدين يقاتلون من أجل تنصيب خليفة إسلامي. وكان الجيش الأمريكي في العراق أعلن أمس الثلاثاء أنه شن هجوما على منزل آمن يستخدمه متشددون على صلة بالزرقاوي. كما كانت جماعة الزرقاوي أعلنت مسؤوليتها عن عدة تفجيرات انتحارية وهجمات ضد مسؤولين عراقيين وأمريكيين في الأشهر الأخيرة. وأعلنت أيضا مسؤوليتها عن اغتيال عز الدين سليم رئيس مجلس الحكم في العراق في 17 من أيار المنصرم. أكد فؤاد معصوم رئيس الهيئة التحضيرية للمؤتمر الوطني العراقي الذي سيعقد نهاية تموز المقبل بأنه يحترم رأي تيار الزعيم الشيعي المتشدد مقتدى الصدر برفض المشاركة في الأعمال التحضيرية للمؤتمر الوطني. ونسبت وكالة فرانس بريس إلى معصوم قوله ردا على سؤال حول رأيه بإعلان تيار الصدر رفض المشاركة: نحن نحترم كل الآراء والمواقف، وإذا كان التيار الصدري قد اعتذر عن المشاركة فإننا نحترم رأيه بحسب تعبيره. واعتبر معصوم أن المهم هو المؤتمر الوطني الذي سيعقد في نهاية شهر تموز المقبل بحضور 1000 شخصية عراقية، أما أعمال الهيئة التحضيرية فهي مسألة فنية. تفيد وكالة فرانس بريس بأن الحاكم المدني الأمريكي في العراق بول بريمر سيصدر خلال الأسبوع المقبل أمرا يحدد فيه وضع الجنود والعاملين الأجانب في العراق، طبقا لما أعلنه مسؤول بارز في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق. وقال المسؤول إن المرسوم الذي سيصدره بريمر سيضع اللمسات النهائية على المزايا القانونية التي ستتمتع بها القوات الأجنبية والمتعاقدون الدوليون بعد إجراء مفاوضات مع الجانب العراقي، رغم أن سلطة الائتلاف تستطيع من الناحية الفنية إصدار هذا المرسوم بموافقة العراقيين أو دون موافقتهم. وتابع المسؤول أن وضع ترتيب القوات سينتهي مفعوله بعد كانون الثاني القادم، حين يتم تنصيب حكومة عراقية منتخبة تستطيع أن تتفاوض على اتفاق ملزم حول وضع القوات. وبموجب القانون فإن الحكومة العراقية التي نصبها التحالف في الأول من حزيران تفتقر إلى السيادة للقيام بأي ترتيبات أمنية مع دول أخرى طبقا للمسؤول. قدمت إلى حضراتكم سيداتي وسادتي عرضا لأهم أنباء الساعة. طاب مساؤكم.
مستمعين الأعزاء، نجدد لكم التحية، وهذا ملف العراق الإخباري الذي نستهله بتقرير عن الوضع الأمني، إذ قالت مصادر أمنية وفي الشرطة إن عراقيين هما امرأة وطفل قتلا وجرح 3 آخرون في انفجار وقع صباح الأربعاء في وسط بغداد عند مرور قافلة عسكرية أمريكية. مزيد من التفاصيل في الرسالة الصوتية التالية من مراسلتنا في بغداد جمان العبيدي.
تقريبا الساعة 8:30
انت وين توقف من صار الانفجار؟
مسافة عن الحادث مسافة تقريبا 50 متر، ما حسينا الانفجار خوف. بعدين الحادث لقينا طفل مذبوح ذبح كل شيء ما باقي بيه، وامرأة بسيارة منتهية وضعية مخش وضعية.
ما عرفت نوعية السيارة شنو اللي كانت؟
برازيل تاكسي.
وصاحب السيارة
حالة خطرة، صاحب السيارة شيء اكيد حالة خطرة، ويا امرأة واطفال ماتوا. طبعا ذول بنفس الساعة نقلناه المستشفى نفس الحالة متوفي نقلناهم. غاد
قلت لي شنو اسمك؟
عمر عبد الباسط.
عمر انت وين كنت واقف من صار الانفجار؟
قبيل الانفجار ضبط عبور الشارع، اي الساعة 9:50 سمعنا حس انفجار، انتفت بصفنا صار السيارة محروقة ومتجهة باتجاهنا، نركض على السيارة نشوف بيها رجال هو ومرته، نزلنا رجال كله دين محتمل تموت وديناها مستشفى كندي.
زين وصاحب السيارة البرازيلي هاي المحترقة يعني بقى بالسيارة؟
اي بقى، احنا نزلناه انا وولد نزلته.
هو اللي فجر نفسه؟
لا مو ابو السياره، هي مزروعه هناك كانت، هذا كل ما هنالك. ابو البرازيل مالك كل شغل.
عدد القتلى ايش قد؟ ما عرفت الجرحى؟
تقريبا 2 والجرحى 3.
طيب ما تعرف وين ودوهم يا مستشفى؟
اه مستشفى كندي اقرب وحده.
بس هناك كنت واقف في صار الانفجار، هذا بعد 100 متر عن الانفجار، وما طفل ومره برازيل سرقت برازيل ما تبيها مره وتبيها
يعني مصاري. هي سياره مفخخه مع ابو ناسف
وناسفه جاهل لاعبيها شركات ولا فجاه ابو الشيخ عمره 11 سنة توفى الجار.
أما رائد الشرطة محمد فقد وصف الحادث بقوله:
احنا بالدائرة، احنا مركز شرطة، تحركنا على موقع الحادث بناء على الاخبار اللي وصل لنا وجود عبوة ناسفة. تحركنا، العبوة الناسفة عبارة عن قطر 25 سنتيم والعمق 1 متر، استهدفت يعني طفل بريء 11 سنة عمره، واحدى النساء فارقة الحياة وزوجها مصاب، وكانوا يستغلون سيارة برازيلي أجرة، وشخص مصاب إصابة طفيفة. يعني مجموع المصابين 2 والقتلى 2 اللي نقول عليهم شهداء، هم دول الشهداء. يعني
الساعة بيه صار الانفجار وانتو جيت الشرطة؟
بالضبط 9:30 تقريبا صار وقت الانفجار، 9:30 كان.
يعني فقط مرأة وزوجها وطفل صغير؟
الطفل صغير، الطفل هذا لا مستطرق مو ويا العائلة هاي، يعني على حدة عنده عربانة يعني يتجول، يعني نقول مستطرق وصار الحادث اللي قريب جدا، وتمزق الى عدة اشلاء بقطر 25 متر مربع الاشلاء مالته واصابعه واللحم واي شيء يعني.
زين وهاي السيارة لما تشوفها مقابل البرازيل محترقة، هم كانوا صاعدين بها رجال ومرأة؟
الرجال والمرأة كانوا بهاي البرازيل التاكسي، المرأة فارقت الحياة والرجل مصاب إصابة خطرة داخل مستشفى كندي.
ما صار الانفجار انت وين كنتي خاله واقفة؟
بالبالكونة مال البيت، أو أنا دا أباوح. هو هذا يوميا يجون دول أهل منطقة الصدر يجون ياخذون مال النفايات يلمون شكو شي، وهو يمكن قلب شي ورأسا انفجر عليه.
ساعة بيش صار الانفجار الصبح؟
8:00 ونص. ميل 8 موجود عند التوقيت، لأن تليفون بيدي دا أحكي ورأسا التليفون وقع والجام مال البيت كله وقع. زين بس سمعت الولد اخو قام يبكي صيح اخويا اخويا، طلعت الولد ينام مدت وسياره البرازيلي تاكسي محروقه. زين بس طالعين لو ميتين؟ زين بس شفت البرازيلي لان ما صار انتباهي هيك، صار انتباهي على هذا الولد.
بس الجامات تكسرت لو بعد غير شيء لا
شيء، والباعي الخزان المي راح انتهى، والباب الرئيسي شوفي شلون صاير باوعي هسه كله باعي البيت كله هسه بلا جام صعدي فوق، يعني حوالي يمكن نص مليون هسه انا بس اريد جام وباوعي وخزان مي باح صار منخل.
زين هذا جان ما عرفت ايش قد عمره؟
مع السنه دول يوميه هنا يجون الصبح خطيه، يعني يرتزقون من هاي الشغلات بالقاع يلمون نايلون شي عتيق يروحون يبيعوا يوميه هاي الشغله. بس هي مبينه يعني
طفل صغير سن مات.
اي واخوه كان على صفه دا يبكي. طشر الولد هنا رأسه.
سيداتي سادتي، كانت هذه تغطية الانفجار الذي حدث صباح هذا اليوم في ساحة بيروت. جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وفي الطريق بين قضاء الحويجة وناحية الرياض غرب كركوك انفجرت عبوة ناسفة. مزيد من التفاصيل من مراسلنا سوران الداودي.
انفجرت مساء أمس عبوة ناسفة على الطريق بين قضاء الحويجة وناحية الرياض غرب كركوك. وقال العقيد سرحت قادم مدير شرطة الأطراف في كركوك إن الهدف من التفجير كانت دورية عسكرية أمريكية، إلى أن مواطنا مدنيا أصيب بجروح بالغة. وقال قائد قوات الحرس الوطني الدفاع المدني سابقا اللواء أنور محمد أمين إن مواطنين عراقيين أصيبا بجروح بالغة على الطريق بين تكريت وكركوك عندما أطلق مجهولون النار على سيارة مدنية. وقد طوقت قوات الحرس الوطني المنطقة بحثا عن الفاعلين الذين استطاعوا الفرار. ومن جهة أخرى تعرض مطار كركوك الذي تتخذه القوات الأمريكية مقرا لها تعرض ليلة أمس إلى قصف بقذائف الهاون ولم تعرف الأضرار التي ألحقها القصف. ويأتي هذا القصف بعد توقف لعدة أسابيع حيث كان المطار يقصف بصورة دائمة. يذكر ان الرئيس العراقي غازي اليوال والسفير الامريكي بول بريمر كانا داخل المطار يوم امس لكنهم غادروه عند الساعة 3 من بعد ظهر امس. ومن جهة أخرى أفاد المقدمي أدجار رشيد مسؤول غرفة عمليات شرطة كركوك إن قوات التحالف سلمتهم 8 من سجناء أبو غريب وتم إتمام إجراءات الإفراج عنهم هذا اليوم الأربعاء. سوران الداودي، إذاعة عراق الحر، كركوك.
في غضون ذلك أعلنت الشرطة العراقية وشهود عيان أن قنبلة زرعت على جانب طريق عام في مدينة الموصل انفجرت يوم الأربعاء ما أسفر عن مقتل عنصر من قوات الدفاع المدني العراقي وإصابة 2. وقد انفجرت القنبلة قرب نقطة تفتيش أقامتها قوات الدفاع. من جانب آخر اعتقلت الشرطة العراقية في الموصل عصابتين لاختطاف الأطفال وقتلهم. مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع من مراسلنا أحمد سعيد.
أعلنت مصادر حكومية في مدينة الموصل لوسائل الإعلام نبأ إلقاء القبض على عصابة لخطف الأطفال وقتلهم تتألف من 4 أشخاص، حيث ألقي القبض على 3 منهم فيما بقي رابعهم طريقا إلى الآن. وعلى الصعيد ذي صلة ألقي القبض على عصابة أخرى تتألف من 12 شخصا كانت تقوم أيضا بخطف الأطفال وقتلهم. هذا وصرح مدير عام شرطة محافظة الموصل محمد خيري البرهاوي قائلا أن الشرطة في المحافظة قد عثرت على جثة الأطفال المقتولين على يد عصابات اختطاف الأطفال. هذا ولقد اعترف المعتقلون بإقدامهم على اختطاف وقتل 30 طفلا. وعلى صعيد ذي صلة بالإجراءات من أجل تطويق الجريمة والإرهاب ومكافحتهما تشكلت في الموصل منظمة باسم مركز التنسيق المشترك من ممثلين عن قوات التحالف والشرطة المحلية العراقية والجيش العراقي الجديد ومحافظ الموصل. وتقتصر مهمة هذه المنظمة على مكافحة الإرهاب والإرهابيين وتتخذ من دائرة في غابات الموصل مقرا لها. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
مستمعين الأعزاء، لازلتم مع ملف العراق الإخباري. وصف الرئيس الأمريكي جورج بوش قتل الرهينة الكورية الجنوبي سون يون إيل بالعمل الوحشي، وحث كوريا الجنوبية على مقاومة ضغوط الانسحاب من التحالف في العراق. وأضاف الرئيس بوش:
لم تتسنى لي الفرصة للتحدث إلى الرئيس رو. آمل أن يدرك الرئيس رو إنه لا يمكن ترهيب العالم الحر من خلال ارتكاب أعمال وحشية من جانب هؤلاء الأشخاص المتوحشين الذين يحاولون حملنا على التخلي عن العالم كي يتمكنوا من فرض تصورهم المظلم على الناس.
وكان الرئيس بوش يتحدث خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء المجري بيتر ميدكسي، الذي قال إن قوات بلاده لن تنسحب من العراق. بدوره شدد الرئيس الكوري الجنوبي رو مو هيون اليوم على أن بلاده ما زالت متمسكة بإرسال قوات إضافية إلى العراق، وأعرب عن أسفه لقتل رهينة كوري جنوبي على أيدي جماعة متطرفة في العراق. وأضاف في تصريحات مقتضبة نقلها التلفزيون إن كوريا الجنوبية ستتعامل مع الإرهاب بحزم. وقال شيم بونغ وكيل المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن موقف الحكومة من إرسال 3000 جندي إضافي للعراق لم يتغير، وقد عثر على جثة مفصولة الرأس للمترجم كيم سون إيل البالغ 33 من عمره في منطقة بين بغداد والفلوجة مساء الثلاثاء. وكان كيم يعمل لصالح شركة أمنية تتعامل مع الجيش الأمريكي حينما اختطف الأسبوع الماضي. في غضون ذلك، أعلن مجلس الأمن الدولي إن ذبح رهينة كوري جنوبي في العراق يظهر ضرورة أن تتكاتف الحكومات في شتى أنحاء العالم لمكافحة الإرهاب. وقالت وزيرة خارجية الفلبين ديليا دومينغو ألبرت التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية لمجلس الأمن إنه في مواجهة مثل هذا الشر يجب على العالم أن يقف متحدا في مكافحة شبح الإرهاب الدولي الذي ما زال يطارد مجتمعنا. واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان إن احتجاز الرهائن يهدف إلى تقويض الجهود الدولية لاستعادة السلام والأمن في العراق، وإن مثل هذه الأعمال لا مبرر لها. هدد أبو مصعب الزرقاوي في تسجيل صوتي منسوب له بثته إحدى مواقع الإنترنت الخاصة بجماعة متشددة يوم الأربعاء، هدد باغتيال رئيس الوزراء العراقي أياد علاوي.
أما أنت علاوي، عفوا رئيس الوزراء المنتخب ديمقراطيا، فقد أعددنا لك سما ناقعا وسيفا قاطعا، وملأنا لك كأسا مترعة بريح المنية وعبق الموت. لقد نجوت من حيث لا تدري مرارا من فخاخ محكمة أرصدناها لك، ولكن لا نعدك أننا سنكمل معك الشوط إلى نهايته، ولن نكل أو نمل حتى نسقيك من الكأس التي سقينا منها عز الدين سليم أو نهلك دونه. فأنتم رموز الشر وأئمة الكفر وعنوان العمالة والخسة، أنتم أهل النفاق، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون.
كان هذا ما ورد في التسجيل الصوتي. ويتزامن إطلاق التسجيل الصوتي مع قصف قوات التحالف مساء الثلاثاء لموقع في مدينة الفلوجة، وللمرة الثانية في أقل من أسبوع يعتقد أنه المخبأ الآمن لشبكة الزرقاوي. مستمعين الأعزاء، لازلتم مع إذاعة العراق الحر في براغ وملف العراق الإخباري. نقلت مجلة نيوزويك الأمريكية في عددها الأخير عن المحامي الأردني محمد رشدان الموكل للدفاع عن الرئيس العراقي المخلوع إن حقوق موكله الإنسانية انتهكت، لكنه لم يقدم دليلا يدعم هذا الزعم. وأوضحت المجلة أن رشدان أطلعها على الرسالة الأخيرة التي وجهها صدام عبر الصليب الأحمر في شباط الماضي إلى أهله، مشيرا إلى أن ثلثي الرسالة طمست بالحبر الأسود، مضيفا أن هناك 17 كلمة يمكن قراءتها ولكن ليس هناك من كلمات كي تفهم المعنى جيدا. في غضون ذلك برزت خلافات بين فريق المحامين الأردنيين الذين تطوعوا للدفاع عن الرئيس العراقي المخلوع بعد رفض نقابة المحامين تقديم دعم مادي لهم. مزيد من التفاصيل من مراسلنا في العاصمة الأردنية حازم بيضين.
برزت إلى السطح الخلافات بين أعضاء هيئة الدفاع الأردنية عن الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين، خاصة بعد أن امتنعت نقابة المحامين التي يرأسها أحد أعضاء تلك اللجنة عن دفع أي دعم مالي. وقد تغيب نقيب المحامين عن آخر اجتماع لهيئة الدفاع كتعبيرا عن عدم قناعته بخطة هذه الهيئة التي تضم 20 محاميا منهم 15 أردنيا يقولون إنهم يمثلون 1500 محام تطوعوا للدفاع عن صدام، وهؤلاء 20 هم الذين وقعت لهم ساجدة خير الله وكالة للدفاع عن زوجها، غير أن الناشطين من بين هؤلاء لا يتعدون 3، وقد كرسوا كل وقتهم لهذه القضية ويقومون بالإنفاق على نشاطهم من أموالهم الخاصة كما يقولون، لأن أفراد عائلة صدام لا يدفعون لهم، كما أن اتحاد المحامين العرب تراجع عن وعود بتوفير بعض المال لدعم ما يصفه بالدعوة لمحاكمة عادلة لصدام. وجاء هذا التراجع خوفا على مستقبل الاتحاد بعد أن رفضت العديد من نقابات المحامين العرب التدخل في هذا الموضوع. لكن كل هذا لم يمنع المحامين 3 ومن أبرزهم محمد الرجدان من محاولة توسيع نطاق جهودهم، وهم يخططون لزيارة الولايات المتحدة في محاولة لشن حملة إعلامية لصالح صدام، خاصة بعد بروز مؤشرات تقول إن الحزب الديمقراطي مستعد لنقاش مسألة محاكمة صدام كما يقول هؤلاء المحامون، الذين يضيفون أنهم يطمحون للقاء الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون ورامزي كلارك اللذين أبديا اهتماما بملف محاكمة صدام. وعشية زيارتهم المحتملة اتفق هؤلاء مع مكتب قانون أمريكي لرفع سلسلة دعاوى قضائية لدى المحاكم الأمريكية العليا تتضمن التشكيك بشرعية احتلال العراق وما نجم عن ذلك من إجراءات، والتمسك بالحقوق المالية لورثة صدام باعتباره أسير حرب يستحق بموجب القوانين الدولية راتبا يتناسب مع وضعه كرئيس جمهورية، كما تسعى الهيئة لتحصيل أي جزء من أموال صدام المصادرة التي يعتبرونها من حقوق العائلة للإنفاق منها على حملتهم القانونية المساندة للرئيس العراقي المخلوع. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعين الأعزاء، لازلتم مع إذاعة العراق الحر في براغ وملف العراق الإخباري. رفض بول وولفيتس نائب وزير الدفاع الأمريكي ما يتردد عن أن الولايات المتحدة تواجه مأزقا في العراق، لكنه قال إن القوات الأمريكية قد تظل هناك سنوات إلى أن تصبح القوات العراقية قادرة على الدفاع عن البلاد. وقال وولفيتس أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي إنه تشجع بعد الزيارة التي قام بها للعراق الأسبوع الماضي، قائلا إن المناقشات التي أجراها مع رئيس الوزراء العراقي المؤقت أياد علاوي طمأنته إلى أن الحكومة العراقية الجديدة لديها خطط واقعية لعملية انتقال السلطة. وكشف وولفيتس أن رئيس الحكومة العراقية بصدد تنظيم قوة تدخل سريع لفرض الاستقرار في البلاد، وأكد الحاجة إلى تمويل بناء قوات الأمن العراقية، وأضاف إن أحد الأمور التي نأمل الحصول عليها من المجتمع الدولي هو المزيد من الدعم والمساعدة في عملية تدريب عناصر قوات الأمن. وأوضح قائلا:
We didn't break Iraq. Saddam Hussein broke Iraq. Broke it in a vicious, horrible way, almost beyond imagining.
نحن لم ندمر العراق، صدام حسين هو الذي دمر العراق، دمره بطريقة وحشية وفظيعة يصعب تصورها. مزيد من التفاصيل عن شهادة وولفوفيتس وموافقة مجلس النواب الأمريكي على مشروع ميزانية نفقات الدفاع، وتصريحات عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الديمقراطي جوزيف بايدن عن تفاؤله بشأن مستقبل العراق عقب الزيارة التي قام بها ضمن وفد الكونغرس إلى العراق قبل أيام، في رسالة مراسلنا في واشنطن سمير اسكندر.
وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون ميزانية الإنفاق الدفاعي للعام المالي الجديد الذي يبدأ في أول أكتوبر القادم، وقد بلغ حجم ميزانية الدفاع 417 بليون دولار، وتشمل بصورة مبدئية مبلغ 25 بليون دولار للعمليات الأمريكية في العراق وأفغانستان. وكان مساعد وزير الدفاع الأمريكي بول وافويتس أكد أمس أن العراقيين مستعدين لتسلم السلطة في 30 من الشهر. وأوضح بول وافويتس أن الولايات المتحدة والحكومة العراقية الجديدة قد يقرران بالتوافق فيما بينهما فرض القوانين العرفية في بعض المناطق في العراق بعد نقل السلطة في 30 من هذا الشهر. وجاءت هذه التصريحات في إطار جلسة استماع بلجنة الشؤون العسكرية بمجلس النواب. وقال مساعد وزير الدفاع الأمريكي بول وافويتس أمس إن العنف سيتكثف في العراق بعد نقل السلطة في 30 من هذا الشهر إلى حين إجراء الانتخابات، مؤكدا على أن المتمردين يسعون لإفشال قيام حكومة منتخبة في العراق. وعلى صعيد آخر، دعا عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي جوزيف بايدن الأسرة الدولية إلى أن تنسى غضبها على الرئيس الأمريكي جورج بوش وتقدم المساعدة إلى العراق. ويعد ذلك تطورا هاما لأن عضو مجلس الشيوخ جوزيف بايدن هو أحد أبرز أعضاء المجلس ويشغل منصب نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية، وهو من أهم المتحفظين على سياسة البيت الأبيض في العراق. ورأى عضو مجلس الشيوخ الذي عاد من جولة في العراق مع عدد من أعضاء الكونغرس الآخرين أن الحكومة العراقية الجديدة التي ستنبثق عن الانتخابات في عام 2005 سترس ديونا تبلغ 125 مليار دولار من عهد الرئيس السابق صدام حسين، وعدم إلغاء قسم كبير من هذه الديون إن لم يكن كلها سيكون مؤشرا على عدم مسؤولية من جانب الفرنسيين والروس والألمان على حسب قوله. وعبر عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي عن تفاؤله في مستقبل العراق، وحذر من أن فشلا في إحلال الديمقراطية في العراق سيشكل كارثة للشرق الأوسط وللأمريكيين. سمير اسكندر، إذاعة العراق الحر، واشنطن.
مستمعين الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام ملف العراق الإخباري الذي قدمناه لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. أعد الملف وقدمه لكم حسين سعيد وأخرجه ديار بامرني. شكرا على حسن متابعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
لا يا ظالم. جرح احساسي انت البعتني بعتني يا عزناسي تنساني الماضي والجروحي جرح انت تسي تنساني
مستمعينا الكرام، أهلا بكم في جولة هذا اليوم على الصحف العربية المتابعة للشأن العراقي، وفيها سنعرض للصحف العربية التي تصدر في لبنان والأردن. واختارت سميرة علي مندي العناوين البارزة من المستقبل: الطالباني ينفي أي تعاون أو تنسيق مع تل أبيب، قل الجميع قلق من دور إسرائيل في العراق، ومن السفير اللبناني نطالع شيراك في رسالة إلى الياور: نريد حصة كاملة في إعادة الإعمار وضوابط للمؤتمر الوطني تراعي الطوائف والأعراق. وننتقل إلى مقالات الرأي ونبدأ بتصفح السفير البيروتية، فبماذا اهتمت هذه الصحيفة اليوم سميرة؟
نعم فريال، ساطع نور الدين كتب في صحيفة السفير البيروتية يقول أن اعتقال الجنود البريطانيين 8 في إيران واحتجاز زورقهم هو مجرد فصل جديد في اختبارات وعروض القوى المتبادلة بين طهران وبين الغرب عموما، والتي ازدادت تعقيدا بعد الاحتلال الأمريكي للعراق، وبات العراق نفسه أحد ميادينها وساحاتها المهمة. والبيان الرسمي الإيراني الذي أعلن اعتقال الجنود 8 أوحى بأنها لم تكن المرة الأولى التي تنتهك فيها قوات الاحتلال الموجودة في العراق السيادة الإيرانية. الحادث كما يقول الكاتب لا يخرج عن سياق طويل من التوتر بين إيران وبين جيرانها الجدد في العراق الذين يستخدمون ملفها النووي المفتوح لإجبارها على التكيف مع الوقائع العراقية الجديدة وعدم انتهاز فرصة تعثر المشروع الأمريكي البريطاني في العراق من أجل توسيع نفوذها نحو الغرب، لكنه لا يوحي بأن لأي من الجانبين مصلحة في دفع الأزمة إلى حرب أو إلى التهديد بها بحسب تعبير ساطع نور الدين.
ولنا وقف الآن مع صحيفة المستقبل ومقال عن تغيير العلم العراقي، فماذا كتب فاروق البربير عن هذا الموضوع سميرة؟
البربير في مقاله يذكر بأن الرئيس الأمريكي جورج بوش يقول توجد الآن حرب على الإرهاب الذي يدعي بأنه ينطلق من أراضي هذه الدولة بل ومن المنطقة عموما، وفي العراق كله يقول المقاومون العراقيون على اختلاف انتماءاتهم وميولهم تنشب الآن حرب على الاحتلال الممثل بقوات التحالف الأمريكي البريطاني. وفيه أيضا يقول الوطنيون العراقيون والوطنيون العرب بدورهم حرب جديدة من نوع آخر مختلف هي حرب العلمين. الكاتب يرى بأن هذه الحرب الجديدة في العراق إنما فرضت عليه لسبب وحيد قد لا يعرفه إلا الأمريكيون المحتلون ومن يدور في فلكهم، إنه إلحاح الإدارة الإمبراطورية في الولايات المتحدة وبأسلوب لا يخلو من التسرع على تغيير هوية هذا البلد العربي بل وعلى تجهيلها من خلال تبديل رايته الوطنية أي العلم وما يرمز إليه على حد قول الكاتب فريال.
حزم بيضين راح يشارك ويانا في عرض للصحف الأردنية.
تقول صحيفة الرأي في افتتاحيتها إن اقتراب موعد نقل السلطة إلى العراقيين كان فرصة للجانبين الأردني والفرنسي للتعبير عن تطابق وجهات نظرهما إزاء ما يجب فعله لإخراج العراق من حال الفوضى والعنف وانعدام الأمن والاستقرار فيه وللخروج من هذه المشاهد الدموية، فإنه لا بد من منح العراقيين السيادة الكاملة ودعم جهود الحكومة الجديدة لفرض الأمن والمحافظة على وحدة الأراضي العراقية. في صحيفة الدستور يقول يعقوب جابر إن من الممكن أن يعزى تردد الأمريكيين حول موعد تسليم صدام للحكومة العراقية إلى ما لديهم من معلومات حول المسار الذي يمكن أن تتجه إليه المحاكمة. فالرئيس بوش يقول إن تسليم صدام سيتم عندما تتوفر الشروط الأمنية، وهذا شرط يقول جابر لا يمكن التكهن بأنه سيتحقق في بلد كالعراق مكتو بنار الاحتلال وتحصل فيه الانفجارات على مدى يومي لتحصد أرواح أعداد كبيرة من العراقيين وقوات التحالف. جواد البشيتي في العرب اليوم يقول إن الناخبين الأكراد يستطيعون عمليا منع إقرار أي مسودة دستور دائم للعراق لا يرضون عنها وتمديد المرحلة الانتقالية إلى أجل غير معلوم محلي وانتخاب جمعيات وطنية لا عدد محدود لها، وهذا الامتياز الممنوح عمليا للأقلية القومية الكردية إنما يسمح بإطالة المرحلة الانتقالية حتى كتابة مسودة دستور دائم يرضون عنها، فإذا ما تعذر ذلك أو استحال فلا ضرر يلحق بهم إن ظلت الجمعية الوطنية وحكومتها الانتقالية تديران شؤون العراق بموجب القانون المؤقت. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
انتهت جولتنا أعزائي على الصحف العربية، شكرا لمتابعتكم وأرجو أن تبقوا بصحبتنا ومع بقية فقرات برامجنا. سيداتي وسادتي، نختتم هذه الساعة من بث إذاعة العراق الحر في براغ بحلقة من برنامج حقوق الإنسان، حيث يغطي الزميل ديار بامرني موضوعا له علاقة بزيارة وزير حقوق الإنسان إلى سجن أبو غريب والتعرف على أوضاع المعتقلين العراقيين.
إذاعة العراق الحر من براغ.
هو كان انتهاك لحق الإنسان، جابوا طفلها عمره حوالي 8 أشهر لزم ضابط التحقيق من رجله وكان يضرب رأسه وين بالحائط.
حقوق الإنسان في العراق.
مستمعنا الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. قالت منظمة مراقبة حقوق الإنسان Human Rights Watch في تقرير جديد لها صدر الشهر الجاري والذي حمل عنوان سياسات بوش أدت إلى الانتهاكات في العراق، إنما عاناه سجناء العراقيون من تعذيب وسوء معاملة في سجن أبو غريب كان هو نتيجة متوقعة لقرار إدارة بوش بالتلاعب بالقانون الدولي. ويقع التقرير الذي صدر تحت عنوان الطريق إلى أبو غريب في 28 صفحة، ويبحث كيف عمدت إدارة بوش إلى انتهاج سياسة تبيح استخدام أساليب غير قانونية للاستجواب، ثم ظلت عامين تتستر على بلاغات التعذيب وغيرها من صنوف سوء المعاملة على أيدي القوات الأمريكية أو تغض الطرف عنها. وتقول المنظمة إن سياسات الإدارة الأمريكية هيئت المناخ لما حدث في أبو غريب، حيث أباحت إدارة بوش وبعد هجمات 11 من أيلول التلاعب على القانون الدولي، وتجاهل الإدارة اتفاقيات جنيف باعتبارها اتفاقات بالية عفى عليها الزمن حسب ما ذكره التقرير منظمة Human Rights Watch. وقد نفت إدارة بوش انتهاج أي سياسة تجيز تعذيب المعتقلين أو إساءة معاملتهم، ودعت Human Rights Watch الرئيس الأمريكي إلى تقديم الدليل على صحة هذا النفي بنشر جميع الوثائق الحكومية ذات الصلة بهذا الأمر على الملأ. كما حثت المنظمة الإدارة الأمريكية على توضيح الخطوات الجارية اتخاذها ضمانا لعدم استمرار هذه الممارسات التي تنتهك حقوق الإنسان، واتخاذ إجراءات قضائية حازمة ضد جميع المسؤولين عن الأمر بهذه الانتهاكات أو التغاضي عنها. مستمعينا الكرام، من ناحيته أعلن وزير حقوق الإنسان السيد بختيار أمين في لقاء أجرته معه الإذاعة إنه يعتزم الدفاع عن العراقيين المعتقلين لدى قوات التحالف دون أن ينسى ضحايا النظام السابق الذي كان يقوده صدام حسين. وأضاف أن لدى الوزارة فريقا من 9 أشخاص في سجن أبو غريب يضم محامين وعاملين في المجال الاجتماعي وأطباء نفسيين يمكنهم لقاء سجناء الحق العام والمعتقلين لأسباب أمنية.
طلبت بزيارة سجن أبو غريب وزرت السجن وناقشت مع المشرفين على السجن وكانوا إيجابيين ولبوا يعني طلباتنا. وشفت الأسبوع الماضي الجنرال ميلر اللي يشرف على سجون العراق، فطلبت أولا بفتح مكتب، ففي مكتبنا في سجن أبو غريب في 9 أشخاص حاليا يشتغلون، 7 من الحقوقيين، باحث اجتماعي وطبيب نفساني. وطلبنا بتنظيم المواجهات والزيارات من تم زيارة 4000 عائلة للمعتقلين في سجن أبو غريب، وتم زيارة 900 عائلة إلى وزارتنا. طلبنا بتقليص مدة التوقيف وتسريع في عملية المحاكمات، وتم هاي ويوميا بدأوا يعني بمحاكمة 50 شخص. وطلبنا بالإسراع بتحويل السجناء في القسم الجنائي اللي بدعاوي أمريكية يعني معتقليهم بأن يحولوهم إلى المحاكم الأمريكية، محاكم العراقية. وفي ناس أبرياء حسب علمنا، وبسبب يعني معلومات خاطئة أو ملفقة نعطينا بعض من العراقيين وأكاذيب وترجمات خاطئة من بعض المترجمين إلى آخره من هالمشاكل، فتتم إطلاق سراح 200 شخص همينا من خلال الأيام المقبلة من القسم الأمني من السجن. السجن أبو غريب كان فيها خلال زيارتي 4900 شخص، 3500 في القسم الأمني و1400 في قسم الجنائي، وكان في 5 امرأة بقوا 3 منهم و42 أحداث اللي أعمارهم بين 12 إلى 18 سنة. بشكل عام في حوالي 6295 سجين ومعتقل في العراق، وراح 4790 منهم إما راح يبقون في المعتقلات أو راح يطلقون سراحهم بين 4 آيار إلى 6 جون. عملية إطلاق السراح مستمر، وفي نوع من في بعض من المعتقلين راح يحولوهم إلى غير أماكن أو إلى سجون لأسباب أمنية، وفي مجموعة أخرى عددهم حوالي 641 شخص قضاياهم معلقة، فتحل إن شاء الله خلال 14 أيام المقبلة.
مستمعين الكرام، ومع استمرار الانتهاكات التي تعرض لها العراقيون في الوقت الحالي، إن كان من قبل قوات الائتلاف أو من قبل الجهات والأجهزة الرسمية العراقية الحالية أو الانتهاكات التي تعرض لها خلال حكم نظام صدام، قام الكثير منهم بإبلاغ المنظمات الإنسانية وحقوق الإنسان والجهات الرسمية عن هذه الانتهاكات، وبدأت بعض تلك الجهات بالتجاوب مع هؤلاء من خلال فتح مكاتب خاصة لاستلام شكاوى المواطنين، وبدأت جهات أخرى بتعويض المواطنين المتضررين. المدير الإداري لسلطة الائتلاف السفير بول بريمر أعلن عن تكليفه أحد كبار رجال القانون العراقيين لتولي مسؤولية اللجنة الخاصة للتعويض، والتي ستدرس وضع الضوابط واللوائح القانونية الخاصة بطلبات التعويض للعراقيين عما تعرضوا إليه من أضرار مادية خلال فترة النظام السابق. وأوضح الدكتور مالك دهان الحسن وزير العدل حاليا في تصريح لإذاعة العراق الحر إن هذه اللجنة لم تكلف بوضع ضوابط التعويضات الناجمة عن أعمال الحرب قبل عام وما تبعها من أضرار لحقت بهم، بل إنها ستعالج وفق وضع قانوني آخر.
الحقيقة كلفت من الحاكم المدني للمرة الأولى، وطبعا اعتذرت لعدم كان تفرغ لهذه العملية، ولكن لما شرح الموضوع بأن هؤلاء الناس من حقهم أن يحصلوا على تعويض، لأنه المضارات متضررين عقاريا بدأوا تقام الدعاوى لمصلحتهم، وهؤلاء الناس ينتظرون وهم أكثر حجم من المتضررين عقاريا، وأنه حسب ما قال أنا علمت بأنك أنت رجل موضوعي ونظيف وكذا، وأنك تتحمس للقضايا الإنسانية، فأعتبر هذا عمل إنساني أني أكلفك أن تقبل هذا الموضوع. فقلت له أنا ما عندي مانع بهذا الباب. فصار نقاش أنه إحنا مو لجنة دفع تعويض، وإنما لجنة استشارية لدراسة أنواع التعويض، أي ضرر يعوض أو أي ضرر لا يعوض. اثنين، كيفية التعويض، آلية دفع التعويض عن طريق لجان، عن طريق محاكم، ثم قرار اللجنة أو قرار المحكمة يميز أو لا يميز، وما هي الجهة التي يميز لديها هذا القرار، ونقدم دراسة عامة وحتى اقتراح بأن المبلغ الإجمالي الذي يجب أن يخصص لهذه العملية بعد الاطلاع على الوقائع، أنه نمطي تقدير تقريبي بأنه يجب أن يهيئ مبلغ بهذا الشكل، وفي المرحلة الانتقال المرحلة الأولى يجب أن يحدد مبلغ أكثر من 25 مليون حتى الناس يشعرون بأنه أكو مساحة كبيرة استلم التعويض. هاي الدراسة نقدمها إلى الحكومة الجديدة،
إذن هناك سقف زمني لإعداد هذه الدراسة وضمنها اللوائح والقرارات أو الضوابط التي ستتم عليها هذه اللجنة؟
ترسل إلى الحكومة الجديدة إلى شهر آب كموعد أعلى هو شهر آب، ولكن لحد الآن ما شكلت اللجنة.
تم تسميتكم رئيسا لها
بس.
الآن كيف ستسمى الأشياء ضمن هذه الموضوعة، موضوعة المتضررين؟ أقصد هل المتضررين في فترة النظام السابق أو النظام الأسبق؟ شكل الضرر المعنوي المادي، كيف الوصول إلى فرز ربما مئات الآلاف أو ملايين من الناس يفترضون أنفسهم متضررين؟
بالتأكيد هذا مشكلة معقدة وواسعة بالنسبة للأعداد اللي الآن نسمع تتصل وتراجع. مثلا قرأت إحصائية في الندوة مكافحة الإرهاب في كانت نقابة المحامين، عدد هائل من الأشخاص الذين قطعت ألسنتهم، عدد هائل من الأشخاص اللي قطعت أيديهم، أرقام خيالية يعني الحقيقة ما صدقتها، يعني ما معقولة واحد 100 وكسور ألف مقطوعة إيده، بس الأرقام خيالية ما تصدق. كم واحد أدى وشم مع قطع الإذن أو بتر الإذن، بإعدام عوائل معينة 26 شخص أعدم،
أو قصة
من عائلة واحدة 26 36 من بيت الصابع بالنجف 36 شخص أعدموا، وهكذا. وبعد ذلك ممكن مسجونين سجن سياسي إجرامي، يعني مو على جريمة معينة وإلا أنك تنتمي إلى الحزب الفلاني ومسجون 20 سنة، أو أبعدوا إلى الخارج هجروا، أو الكيمياوي بحلبشة، يعني أعداد كبيرة من الناس تضررت بأضرار مختلفة. فالمفروض تصير الدراسة بعد جرد الواقع، وهذه مسألة هي الصعوبة، جرد الواقع، ما هي أنواع الأضرار التي حصلت؟ اثنين، ما هي الأضرار التي يمكن أن تعوض والأضرار التي لا تعوض؟ إذا كان هناك ضرر يعوض، فهل يعوض الضرر المادي والمعنى أو ضرر التعويض المادي والضرر المعنوي لا يعوض حسب المعايير؟ ما هو القانون الواجب التطبيق لدراسة هذه المعايير؟ هل القوانين العراقية العادية أو سيصدر قانون خاص لمعالجة هذا الموضوع؟ لحد الآن هذا ما محدد، والمفروض يكون باقتراح من اللجنة.
هل ستستعينون بنماذج وتجارب لدول وشعوب أخرى بحالات مشابهة لما حل بالعراق؟ أقصد العودة إلى إصدارات قانونية تغطي مثل هذه المشاكل.
الحقيقة أنا أمس فعلا استلمت من جهة أجنبية تقارير عن طريقة التعويض في جنوب أفريقيا، وكان الموضوع معالجة علمية وقانونية بشكل جيد، وهذا راح يكون عامل مساعد أيضا. وبالتالي أنه حتى هذه الجهة اللي أرسلت لنا هذا الموضوع هذا التقرير عرضت علينا بأنه هي تقوم بتدريب محامين عراقيين في هذه الطريقة، حتى إذا عينوا في لجان التعويض تكون عندهم خبرة كبيرة أكثر من العراقيين الذي لم يطلعوا على هذه الموضوعات.
يبدو أن هناك حاجة عالية للتحقيق في صحة ودقة المعلومات التي ستقدم لكم، لأنه مئات الآلاف بل ملايين من بعض الناس يفترضون أنفسهم متضررين. هذا العمل التحقيقي أعتقد سيكون عبء كبير عليكم.
العمل التحقيقي راح يكون من اختصاص اللجان التي ستحسم الدعوة، أما احنا الآن فقط في الدراسة، لكن حتما سنشير بالدراسة بأنه يجب أن تكون الأدلة أدلة ثابتة بعيدة عن الغش، بعيدة عن التزوير، كيف تفحص، يعني التوصية حتى إلى الأدلة يجب أن نوصفها، أي الدليل يجب أن يكون مقبول والدليل الذي لا يكون مقبول. أتذكر حادث أنه أخبرني شخص أحد الأصدقاء من لندن يطالب بتعويض ويضحك، يمكن قال ممكن دزوليا إلى لندن. قلت له زين شلون نعرف ما هو الدليل على أنك أنت متضرر؟ قال بسيطة، أجيب شهادة من سوق مريدي، من هذا اللي يبيع نفط بصفة يزورون، أجيب شهادة. احنا متوقعين حتى تجينا استشهادات من سوق مريدي يمكن. فهي المفروض اللجنة لازم تضع كل هذه المعايير بحيث أن الشخص اللي يطبق ما يجد مشكلة.
سيدتي سادتي، ونبقى مع موضوع التعويضات التي يطالب بها العراقيون جراء الانتهاكات والأضرار التي لحقت بهم خلال فترة حكم البعث ومن قبل قوات الائتلاف نتيجة العمليات العسكرية في العراق حاليا. مراسلتنا في بغداد جمان العبيدي التقت مع عدد من العراقيين الذين تم تعويضهم ماديا للأضرار التي لحقت بهم من قبل قوات الائتلاف خلال العمليات العسكرية.
والله احنا يعني تأخرنا على البناء، كانت المواد رخيصة بذاك الوقت كنا نقدر نبني، هسه صارت المواد كلش غالية، يعني بعد ما نقدر نبني وهاي الدفعون لياهن يعني ما ساوى كل شيء، كنا مفكرين رأسا اشتريناها نريد نبني، بعدين ما قدرنا نبني، صارت هاي الظروف ما قدرنا نبني، يعني تأذينا، يعني دفعنا أجارات همينة، أجارات كومة دفعنا بهاي المدة، والبيوت هم قيعانها مرخصات قعدوا بيها شغلوها، يعني شغلوها تقريبا سنة ما قدرنا نبنيها وتأذينا.
من سنتها اللي اليوم الفلوس، يعني راح تنسيش هذا الضرر اللي حق بيك؟
لا ما أنسى، لأن تأذينا ذاك الوقت كنا نقدر نبني، هذا الوقت ما نقدر نبني بعد، يعني هاي الفلوس ما تكفي، شو تكفي؟ قبل كان الاسمنت ب2000 هسه ب6000، بعد ما نقدر نبني.
علي حسين، انت من المواطنين العراقيين اليوم اللي استلمت تعويضات من قبل قوات الائتلاف، اريد اعرف نوعيه الضرر اللي لحق بك من قبل قوات الائتلاف حتى من اجل انطوك اليوم التعويض.
اولا اشكركم على اتاحه الفرصه لي، انا عندي بيت وهذا البيت انا مكمله كامل، وجدت القوات الامريكيه سكنته بعد سقوط بغداد والى 16/1 من العام 2004 فخرجوا من عنده. الفتره اللي هاي انا كنت قاعد بالايجار، قاعد مأجر داخل بغداد ب 280,000 مشتمل ومتكسر بي. تعال البيت مالتي، لقيت البيت كافة المواد المتروكة بي للبناء لتكملة البناء كلها مفقودة ومدمرة. أنا صارف لحد الآن 6 ملايين والبيت بعد يريد 3 ملايين حتى يكمل.
زين، قيمة التعويض اليوم الدكياج قد عوضك؟
التعويض غير دقيق وغير منصف، لأن قطعة الأرض الجرداء الغير مبنية 5.5 ورقات، 550 دولار للقطعة، والهيكل اللي هو بيت غير مكتمل 14 ورقة قسم 20 وقسم 30، فأنا من الناس اللي انغدروا بيه، حسبوا البيت مالي اللي قاعدين بيه 9 أشهر هم بيت متكامل وكامل للسكن، حسبوها بمبلغ القطعة الأرض الغير مشيدة.
زين، هذا اليوم اللي استلمت التعويض يكفيك حتى تعيد إصلاح بيتك أو بناءه؟
هذا لا يكفي شيء ولو بالجزء اليسير، لكون أنه المواد التي اتلفت وسرقت أكثر من هذا بكثير. التخصيصات اللي مخصصيها هم للإيجارات مخصصين أنه قطعة الأرض قسم 14,000 دولار وقسم 20 دولار، بس إحنا البيوت الأساسية اللي هم سكنوها واللي كانت مقرات أساسية لهم وألحقوا الضرر بيها، حسبوها أن اليوم قيمة الأرض الغير مشيدة، وهذا إجحاف يعني بشكل فردي اتجاهنا، يعني سواء كان مقصود أو غير مقصود، يعني ظلم بحد ذاته.
أنا المواطن زياد محمود عبد الله، أحد سكان منطقة الغزالية. عوضونا جيش الائتلاف بمبالغ بسيطة رمزية جدا لا تكفي للضرر اللي حاصل خلال سكنهم بالمنطقة. زين، أنا بيت الضرر أول شيء السياج كله هادمي، هم بالدبابات مالتهم، زين عافثين بالبيت كله، لقيت شو اسمه حديد للطابق الثاني كان ثاني موفر هناك، وطابوق وسمنت وشبابيش إضافة موجودة هناك، هم لقيتها ما موجودة كانوا مستخدميها كأسرة.
واليوم انطقش قد تعويض انطق فلوس؟
انطوني 550 دولار، في حين انه واحد مسلم ابو قطعة ارض مسلم اكثر من عندي، وانا بيت مشيد مسقف كامل.
مبلغ كلش قليل ما يتناسب للضرر اللي لحق بك وبيتك؟
نعم كلش قليل، لانه هذا وين ايش راح اسوي يعني، ما بالنسبه للاسعار الموجوده حاليا ما يسوي لي فرش شيء، يعني هذا بالعكس هذا ضرر لي.
حقك وما ضاع حق وراءه مطالب، لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية، لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما. المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. حقك وما ضاع حق وراءه مطالب.
أعزائي المستمعين، برنامج حقوق الإنسان في العراق يرحب بكل مشاركاتكم وملاحظاتكم. يمكنكم الكتابة للبرنامج على البريد الإلكتروني التالي bamarni@rferl.org. أعيد العنوان مرة ثانية bamarni@rferl.org. وبذلك نصل مستمعينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حقوق الإنسان. هذا ديار بامان يحييكم ويتمنى لكم أطيب الأوقات وفي أمان الله.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي حقوق